التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة ابتعاد البلدان الغربية عن ازدواجية المعايير في تعريفها وتعاملها مع الإرهاب. وزير الخارجية الإيراني يجري في نيويورك محادثات مع نظرائه من السويد وهولندا والبرازيل والنمسا. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأه على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث نظم الشعب الإيراني في شتى أرجاء إيران أمس مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدا بأعمال الشغب الأخيرة التي قامت بها حفنة من الأوباش انتهكت فيها المقدسات وأساتلة القرآن الكريم، إضافة إلى الخسائر التي ألحقتها بالممتلكات العامة. وردد المشاركون في هذه المسيرات شعارات مناهضة للاستكبار العالمي وشعارات أخرى تأييدا للثورة ودعما للنظام الإسلامي وإدانة للفوضويين الذين انتهكوا حرمة المقدسات الإسلامية من خلال حرق المساجد والأماكن المقدسة. يذكر أن العديد من المدن الإيرانية شهدت تجمعات ومسيرات في الأماكن التي وقعت فيها أحداث الشغب خلال الليالي السابقة، وأدان المشاركون هذه الممارسات المنتهكة للحرمات وتدمير الممتلكات العامة والتي أسفرت عن استشهاد 3 من أفراد الشرطة وإصابة 17 آخرين. للمزيد بشأن هذه المسيرات الحاشدة التي خرجت دعما للنظام الإسلامي تابعوا التقرير التالي.
أيام مضت على وفاة المواطنة الإيرانية مهسا أميني التي ادعى البعض في بادئ الأمر إنها قد توفيت إثر اشتباك مع الشرطة، ادعاء سرعان ما دحضته وثائق وأدلة قدمتها الشرطة الإيرانية، لكن وفاتها تحولت إلى ذريعة للأسطول الإعلامي الغربي والعربي حتى يشن حرب إعلام جديدة على إيران مستفيدا من التجمعات الاعتراضية في بعض المدن الإيرانية طغت عليها أعمال شغب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة إلى جانب استهداف قوات ضبط الأمن والاعتداء على النساء المحجبات، ما أثار غضب الشعب الإيراني.
في يوم الجمعة وبعد أداء صلاة الجمعة خرج المصلون إلى الشوارع المتاخمة لجامعة طهران، المكان الذي يشهد إقامة صلاة الجمعة، في مسيرات حاشدة عارمة منددة بعمليات الشغب التي شهدتها العاصمة الإيرانية طهران وكذلك بعض المدن الإيرانية في الأيام القليلة الماضية.
الفئة المختلفة من الشعب الإيراني خرجت بعد أداء صلاة الجمعة في مسيرات منددة بالإساءة للمقدسات والحاق الأضرار بالأموال العامة والخاصة من قبل المشاغبين.
وفاة هذه السيدة مؤسف بالتأكيد، ولكن أصبحت هذه القضية ذريعة لأعمال الشغب وهذا مرفوض.
الإساءة إلى العلم الإيراني مرفوض ونحن ندين هذه العملية.
الحجاب هو فرض ديني وأمر إلهي، والإساءة إلى السيدة المحجبة فعل يشبه أفعال داعش.
ولم تقتصر المظاهرات على العاصمة الإيرانية طهران، بل شهدت معظم المدن الإيرانية أيضا مسيرات منددة بأعمال الشغب ومثيريه. وخلاصة الشعارات التي رفعها المتظاهرون هي أن لا للفتن ولا للشغب والهجمات الإعلامية الضخمة والهادفة ضد الإيرانيين ومعتقداتهم.
قال الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي خلال مؤتمر صحفي أمس في طهران إن الشعب الإيراني أكد مرة أخرى من خلال المسيرات الحاشدة اليوم دعمه لمواقف الجمهورية الإسلامية. وأضاف الرئيس بعد عودته من رحلته إلى نيويورك للمشاركة في القمة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة: أكدنا ضرورة ابتعاد البلدان الغربية عن ازدواجية المعايير في تعريفها وتعاملها مع الإرهاب، وطالب أن تكون منظمة الأمم المتحدة منظمة تدعم الشعوب. وقال الرئيس الإيراني: التقيت خلال أعمال الجمعية العامة بصانع القرارات في بقية دول العالم، وناقشت مع المعنيين الملف النووي الإيراني، كما التقيت بزعماء الأديان السماوية وبحثت معهم ضرورة مواجهة السعي من أجل الهيمنة لأنه يتنافى مع مبادئ التوحيد. نستمع لجانب من تصريحات السيد إبراهيم رئيسي في مؤتمر الصحفي بعد عودته من نيويورك.
خلال هذا الاجتماع أيضا كانت هناك فرصة لنا لتبيين وتوضيح مواقف ورؤى الجمهورية الإسلامية. أكدنا على ضرورة الابتعاد عن الأحادية في اتخاذ القرارات، أكدنا على ضرورة الابتعاد عن الازدواجية في المعايير في تعريفنا للإرهاب. وحقيقة كانت لدينا ملاحظات على ازدواجية المعايير الغربية تجاه الكثير من القضايا ومنها الإرهاب، ويجب أن يكون هناك موقف واضح بالنسبة للإرهاب. هذه الزيارة كانت فرصة لنؤكد على مظلومية الشعب الفلسطيني وأيضا الشعوب المظلومة الأخرى التي اليوم يظلمون حقيقة. وأيضا خلال هذه الزيارة أكدنا على قضايا مهمة أخرى. من الطبيعي أن الأعداء بذلوا جهودا لعدم استماع صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصوت الشعب الإيراني والصوت قوة الشعب الإيراني، وأيضا مظلومية هذا الشعب، مظلومية الشهداء الثورة الإسلامية كالشهيد قاسم سليماني. صوت الشعب الإيراني الذي يؤكد على ضرورة إلغاء إجراءات الحظر الظالمة المفروضة على إيران. أبلغت صوت إيران الذي يؤكد على ضرورة التعامل مع بين الدول. وهناك وضحت الكثير من رؤى الجمهورية الإسلامية حول العدالة والابتعاد عن الظلم، وأن ننظر إلى البشر وإلى حقوق الإنسان بشكل حقيقي. أنا برأيي بأن الأعداء لم ينجحوا في إسكات وإحجاب صوت الشعب الإيراني. خلال زيارتي إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة،
حظي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي باستقبال شعبي فور وصوله إلى مطار مهرباد بالعاصمة الإيرانية طهران قادما من نيويورك. وكان ضمن الحشر الجماهيري الذي جاء إلى المطار لاستقبال السيد رئيسي عدد كبير من الطلبة الجامعيين ومختلف شرائح الشعب، حيث أعربوا عن تقديرهم للمواقف الثورية والمشرفة لرئيس الجمهورية في إيصال رسالة الشعب الإيراني إلى العالم. بدوره حضر الرئيس الرئيسي بين الجموع المستقبلة وشكرهم على حضورهم. وقال السيد رئيسي في كلمته أمام الحشود الجماهيرية أن الأعداء يريدون إثارة الاضطرابات في البلاد، مؤكدا أننا لن نسمح بتعريض أمن المواطنين للخطر تحت أي ظرف من الظروف. أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبدوليان في نيويورك محادثات منفصلة مع نظرائه من السويد وهولندا والبرازيل والنمسا. وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ناقش وزير الخارجية الإيراني مع نظيرته السويدية آن ليندي العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم البلدين والتعاون الدولي. كما التقى أمير عبدوليان مساعد رئيس الوزراء وزير خارجية هولندا وبك هوكسترا، وتباحث معه حول دور الاتحاد الأوروبي في قضية الاتفاق النووي والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية. كما ناقش وزير خارجية مع نظيره البرازيلي كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى أمير عبدوليان محادثات مع وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ حول الملف النووي والقضايا الثنائية والدولية. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بعد تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة 8 مستوطنين بجروح قرب بلدة بيت سيرا جنوب غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وفي سياق آخر، اندلعت مواجهات الليلة الماضية في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال البلدة بعد إعلان استشهاد الشاب محمد أبو جمعة، وأطلقت قنابل الصوت والرصاصة باتجاه منازل الفلسطينيين. وكان جندي إسرائيلي قد أصيب بجروح أثر قيام شاب فلسطيني بعملية دهس بمنطقة حوارة في نابلس، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على سائق سيارة وأصابه بجروح. من جهة أخرى، فتحت زوارق قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مركب صيد للفلسطينيين خلال عمله في بحر شمال مدينة غزة دون أن يبلغ عن إصابات. ومع تصاعد العمليات الفلسطينية بالقدس وباقي مدن الضفة الغربية ردا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه، أعلنت سلطات الكيان الصهيوني عن رفع حالة التأهب واتخاذ إجراءات أمنية مشددة على كافة معابر وحواجز الاحتلال وتقييد الدخول والخروج للقدس المحتلة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مع تصاعد العمليات الفلسطينية بالقدس وباقي مدن الضفة الغربية والتي تأتي ردا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه، أعلن عن رفع حالة التأهب واتخاذ إجراءات أمنية مشددة على كافة معابر وحواجز الاحتلال وتقييد الدخول والخروج للقدس المحتلة وفرض طوق أمني بمحيط المسجد الأقصى المبارك عشية الأعياد اليهودية، والتي دعت الجماعات اليهودية المتطرفة لتكثيف الاقتحامات وبنفخ البوق أثناء الاقتحام وارتداء اللباس الكهني التلمودي.
هناك غطاء سياسي وغطاء أمني للمقتحمين، والآن يقومون بعمليات استفزازية من ناحية الكثافة العددية ومن حيث نوعية المقتحمين، وعلى رأسهم بن كبير. هذا اقتحامات رمزية يحاول تغيير الواقع والتقسيم الزماني والمكان لا سمح الله، ولكن دائما المقدسيين بتصدي لهم، هم رأس الحرب في الدفاع عن المسجد الأقصى.
عشرات النشطاء من المقدسيين تم بحقهم الاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال، كذلك اعتقال ومداهمات لمنازل رجال الدين، كما حصل مع مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، والأمر ذاته مع نائب دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ ناجح بكيرات، ومنعهم من الظهور إعلاميا، وكل ذلك لإعطاء الفرصة للمستوطنين وجماعاتهم المتطرفة بتنفيذ اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك. وكانت ما يسمى جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة تدعو إلى أكبر اقتحام يوم الثلاثاء القادم، معتبرة إياها فرصة لا تتكرر إلا مرة كل 7 سنوات وفق دعوتها.
الاحتلال الإسرائيلي وجماعاته اليهودية المتطرفة في كل مرحلة تحاول تثبيت القضايا التلمودية الخاصة بالاقتحامات كاللباس الكهني وغيره من المتعلقات، لكن في كل مرحلة يتم إفشال تلك النوايا بصمود المرابطين والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.
للعراق، حيث أعلن الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي موافقة كل قوى الإطار التنسيقي على الانتخابات المبكرة، مشيرا إلى أن الإطار منفتح على ما يريد التيار الصدري ولا يريد إقصاء الآخر، ومستعد للاستجابة لجميع المطالب المنطقية. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة ابتعاد البلدان الغربية عن ازدواجية المعايير في تعريفها وتعاملها مع الإرهاب. وزير الخارجية الإيراني يجري في نيويورك محادثات مع نظرائه من السويد وهولندا والبرازيل والنمسا. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4:15 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 9:21 نستمع لألوان ثقافية، في الساعة 9:50 من مأدبة القرآن. على رأس العاشرة قسم الأخبار، يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 10:12 على الهواء مباشرة دنيا الشباب. الحادي عشرة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار حدث وحوار. من هدي الحسين عليه السلام في الساعة 11:38 عند 11:48 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 11:56. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 12:06 عند 12:24 من أنوار البصيرة. مع الصادقين يقدم لحضراتكم عند 12:32. سفينة النجاة عند 12:47، الواحدة تماما، ونشر موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 1:08، وهي من محاضرة سماحة الشيخ باقر المقدسي في ذكرى شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما وفي 25. نشكركم على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية والحديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في شعر العطار النيسابوري.
مستمعين الكرام، منذ زمن بعيد وفقا للتقاليد الدينية والأدبية، فقد تناول الشعراء والأدباء في أعمالهم مواضيع دينية مثل المناجات مع الله تعالى وحمده وتسبيحه، إضافة إلى مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومدح العظماء والأئمة من أهل البيت عليهم السلام. وقد كشفوا من خلال تلك الأشعار والقصائد عن رؤيتهم ورغبتهم وشوقهم لهم عليهم السلام، كما تطرقوا إلى مواقفهم وسلوكهم في الحياة من الولادة إلى الشهادة وما تركوها من آثار روحية ومعنوية، وكان لها تأثير أكثر وضوحا من الظواهر الأخرى.
من بين هؤلاء الشعراء نتوقف عند الشاعر الإيراني العطار النيسابوري، الذي يركز في أشعاره على موضوع شفاعة النبي صلى الله عليه وآله في يوم المحشر، وأن خلاصه من العذاب الإلهي مرهون بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله، إضافة إلى عبادة النبي صلى الله عليه وآله قبل خلق الكون ومعاجزه، وهي مواضيع اعتبرها العطار مصدر فخر لنفسه وللمسلمين.
أيها الأحبة، وقبل الولوج إلى التوجه الأدبي الذي سار عليه الشاعر العطار النيسابوري بخصوص شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن نتوقف عند شخصية الشاعر لنتعرف عليه. ولد فريد الدين أبو حامد محمد عطار في نيسابور عام 513 هجري، وكان يتخلص في قصائده بالعطار على اعتبار أنه كان يمتهن العطارة، وقد يتخلص أحيانا باسم فريد.
العطار عنوان كان يطلق على باعة الأدوية والأعشاب الطبية وصناعها. كان أبوه عطارا عظيما في نيسابور أيضا، وورد في بعض كتب التراجم المتأخرة أنه قد تتلمذ في الطب على يد الحكيم مجد الدين البغدادي، وهو الطبيب الخاص بالسلطان محمد خوارزمشاه ومن كبار مشايخ التصوف، لكن لا يعتقد أن العطار قد أخذ الطب عنه، حيث لم يرد مثل ذلك في أقدم الكتب التي ترجمت له ككتاب لباب الألباب للعوفي المعاصر له. والشيخ العطار شاعر أبي النفس، لم يفتح فمه بمدح الأمراء والوزراء، ولم يتزلف إلى السلاطين والمتنفذين كما هي عادة الشعراء آنذاك،
ولم يجعل من شعره وإبداعاته الشعرية والفنية وسيلة للارتزاق والكسب، بل فضل العيش متواضعا بعيدا عن البلاطات والقصور، بل بالارتزاق من كد يده ومن مهنته المحببة إلى نفسه، وهي العطارة أو الطبابة والصيدلة. وقد أدى ابتعاده عن الحياة الصاخبة وفراره عن الملوك والأمراء إلى إحاطة حياته بكثير من الغموض والإبهام، وما ورد في كتب التراجم عنه قليل ومشفوع بالأساطير أحيانا. وصف بأنه كان من محاسن الزمان قولا وفعلا ومعرفة وأصلا وعلما وعملا، وفي وصف آخر قيل بأنه شيخ مفوه حسن الاستنباط والمعرفة لكلام المشايخ العارفين والأئمة السالكين.
العطار شاعر إيراني مكثر، وقد أطلق على نفسه اسم الثرثار لكثرة أشعاره، فقال في مصيبة نامة: لما كانت روحي قد تطبعت على الحب منذ الأزل، فقد جعلني حماس الحب رجلا ثرثارا. خلف العطار كتبا شعرية عديدة مثل منطق الطير وإله نامة ومصيبة نامة وأسرار نامة وخسر نامة ومختار نامة وغيرها، وورد أن مجموع أبياته الشعرية الواردة في مؤلفاته يبلغ 44,590 بيتا. وتعد مثنويات منطق الطير أروع وأجمل مثنوياته العرفانية، ووصفه البعض بتاج المثنويات، وهو في الحقيقة منظومة رمزية تتألف من 4,458 بيتا على بحر الرمل المسدس المقصور المحذوف.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج تحت عنوان أرقام ودلالات.
نتأمل في هذه الفقرة من البرنامج في عدد من الدراسات والأعمال التي تم تأليفها بخصوص موضوع البرنامج، أي اهتمام الأدب الفارسي بشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تعددت التوجهات الفكرية والمحتوائية في هذا السياق. منها أولا آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأدب الفارسي، نشر في قسم الأدب والعلوم الإنسانية بجامعة طهران تأليف رضا ستودة في خريف عام 1989 في 16 صفحة. ثانيا مقال بعنوان وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكاتبه السيد محمد علوي مقدم، نشر في مجلة كيهانة أنديشي في عام 1987 في 14 صفحة. ثالثا مقال بعنوان صفات النبي الأكرم في كتاب خمسة للنظام الجنجوي، وهو دراسة تحليلية أدبية ومحتوائية للكاتبة زينب نوروزي، نشر في مجلة اللغة والأدب الفارسي الدراسية في خريف 2013 من الصفحة 53 إلى 72. رابعا، مقال بعنوان تجلي معراج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الأدب الفارسي للكاتب محمد رضا قاري، نشر في منشور البحث الديني في شتاء 2015 العدد 14 الصفحات من 135 إلى 142. وقد أكدت هذه الأبحاث صفات النبوة وشخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أنها تجلت في الشعر الفارسي ضمن أربعة أبعاد: أولا بعد الثناء والمدح، ثانيا بعد الأحداث، ثالثا سرد الحياة الشريفة، ورابعا البعد الوصفي. اهتم الشعراء والكتاب بهذه الأبعاد الأربعة في قصائدهم من ولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والطفولة والشباب والهجرة والحروب والغزوات التي خاضها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتناول موضوع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في شعر العطار النيسابوري.
مستمعينا الكرام، لقد نظم الشاعر العطار النيسابوري في مطلع ديوانه منطق الطير 143 بيتا حول مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد استعرض الكثير من فضائله الأخلاقية والسلوكية إضافة إلى مشاعره الجياشة المرهفة نحوه صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يجد المتأمل في هذه الأبيات حرارة الشوق العالية التي تتجلى في تلك الأشعار.
يمكن الإشارة إلى تلك الفضائل والنعوت مثل تمتع النبي بمقام الهداية الربانية، مكانته العالية في الدنيا والآخرة، المعراج، وأنه رحمة للعالمين، علة الخلق، أنه نور خالد لا يطفأ، وأول من سجد لله تعالى، وهو من يفخر به الخالق والمخلوقات، رمز الوحدة وسر الوجود، صاحب النبوة، الخاتمة، الزاهد عن الدنيا، مظهر للإنسان المتكامل، صاحب أكمل كتاب سماوي وأكمل الأديان، من بشر به الأنبياء السابقون، صاحب المعاجز الكثيرة، عجز الناس عن إدراك كنه عظمة الرسول، صاحب القرب من الله كقاب قوسين، من أقسم به الله تعالى، دينه هو الدين الخالد، صاحب الشفاعة الكبرى يوم المحشر، وهي صفات وخصائص مستلهمة من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة.
مستمعينا الكرام، من النقاط البارزة التي يجدها المتأمل في أشعار العطار حول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو خلقه لصور شعرية معنوية يأتي بها عند ذكر كل واحدة من الظواهر الحياتية في سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، موثقة بخلفية مستلهمة من العقيدة الراسخة المتجذرة في القرآن الكريم أو الروايات.
لقد استخدم الشاعر العطار النيسابوري عنصر التعليل والتلميح من أجل الكشف عن الحقيقة. على سبيل المثال، فقد علل اتصاف النبي بالأمي لما كان يحمله صلى الله عليه وآله من العلم اللدني وإشرافه الواسع على جميع الكون بإذن الله تعالى. وفيما يخص سبب معراج النبي الأكرم إلى السماوات السبع من أجل مشاهدة أسرار الخلق الإلهية، كما يعلل وجوب الصلاة على المسلمين لما قام به النبي من صلاة في بداية الخليقة.
لقد اعتمد الشاعر العطار النيسابوري على فضائل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من أجل خلق الصور والإبداعات الشعرية والأدبية. إنه وفقا لرؤيته التوحيدية يرى أن النبي الأكرم أكمل إنسان وأفضل نبي وقائد للبشرية على وجه الأرض، وقد استخدم لتعريفه الكثير من المفردات والمصطلحات العرفانية في هذا الإطار تمزج بين الشخصية المادية والمعنوية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
أيها الأكارم، ضمن برنامج ألوان ثقافية ننتقل بكم الآن إلى الحوار التالي حول موضوع البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الدكتور سيد إبراهيم أرمن، الأستاذ المشارك في اللغة العربية وآدابها بجامعة آزاد الإسلامي من طهران، ولأحبتي المستمعين. دكتور، كما تعلمون الشاعر الإيراني عطار النيسابوري كان له توجه عرفاني في القصائد التي نطالعها لهذا الشاعر، للصور الشعرية التي أبدعها في تناوله لشخصية الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فما هي قراءتكم لهذا الشيء؟
بسم الله وبالله، تحية طيبة إلى المستمعين الأعزاء. مدح النبي كان ولا يزال يشغل حيزا كبيرا من الشعر الفارسي على امتداد عصوره، وبدأت المدائح النبوية منذ القرن الرابع الهجري، وفي القرنين الخامس والسادس وصلت إلى ذروتها. تعتبر المدائح النبوية مادة دسمة في شعر عطار النيسابوري الذي يعتبر مدرسة في الشعر الصوفي، ويتسم التصوف في أشعار عطار بأنه ابتدع أفكارا جديدة وعبر عنها بلغة عذبة سلسة، سيما في أهم منظومته الشعرية وهي منطق الطير. أما المدائح النبوية عند العطار فهي موزعة في مقدمات كتبه، ومن يمعن النظر في المديح النبوي عند العطار يجده ينقسم إلى قسمين: قسم يقوم فيه الشاعر بمدح النبي مدحا تقليديا، والقسم الثاني يركز فيه الشاعر على المدح الصوفي. يثير العطار في مدائحه النبوية الصوفية فكرة الحقيقة المحمدية، وهي أن الله تعالى خلق نور النبي قبل كل شيء، ثم خلق اللوحة والقلم وجميع ما في الكون من هذا النور. كذلك يثير العطار النيسابوري نظرية وحدة الشهود أيضا بمعناها السلوكي، وهي أن يفنى السالك عن شهود ما سوى الله في الوجود، ولا يتم ذلك إلا بفناء السالك عن الأخلاق الذميمة ليبقى بالصفات الربانية، وهذا ما يمنحه قدرة على شهود الوحدة المطلقة في الوجود. إذا رجعنا إلى الحقيقة المحمدية، على سبيل المثال يبدأ عطار النيسابوري منظومته المعروفة التي أشرنا إليها وهي منطق الطير بمدح نبوي، ويقول: نور او مقصود مخلوقات بود، أصل معدومات و موجودات بود، حق شديد نور مطلق در حضور، آفرید از نور او صد بحر نور. بمعنى أن نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أصل نشأ كل ما خلق الله ولم يخلق من هذا النور، وعندما رأى الله تعالى هذا النور في حضرته فخلق من هذا النور مئات الأنوار. ويصف عطار النيسابوري نبي الإسلام بسيد الكونين وبكنز الوفاء وشمس الشريعة وبحر اليقين وصدر الكائنات وظل الحق ومهدي الإسلام وهادي السبل ومفتي الغيب، وأوصاف من هذا القبيل. ويقدم للقارئ تعابير جديدة عن مقامات التصوف ضمن تقاليد الأدب الرمزي العالمي.
جزيل الشكر والامتنان للدكتور السيد إبراهيم أرمن الأستاذ المشارك في اللغة العربية بجامعة آزاد الإسلامي، ولحسن إصغائكم أيها الأحبة.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، إن التركيبات اللغوية التي استخدمها الشاعر العطار النيسابوري في تناوله لشخصية الرسول صلى الله عليه وآله باعتباره الإنسان الكامل يمكن استعراضها على النحو التالي: شمس الدين، شمس الأرواح، قمر العالم، ظلال الحق، النور المطلق، النور المتعالي، بحر النور. وكما يبدو واضحا، فإن هذه التعابير تدور حول محور النور، وهو حقيقة مستلهمة من قول الرسول صلى الله عليه وآله: أول ما خلق الله نوري.
يقول العطار في أحد أشعاره: آفتاب الشرق دريای يقين، نور عالم، رحمة للعالمين، إنه شمس الدين وبحر اليقين، إنه ضياء الكون ورحمة للعالمين.
ينبغي الإشارة إلى أن التراكيب اللغوية التي صنعها العطار تحتوي على معان واسعة، فهو بالإضافة إلى استخدام مفردة البحر يضيف إليها مفردات مثل اليقين، الحقيقة، والسر، والعمق، والنور، حيث تحتوي كل واحدة من هذه المفردات معاني ومفاهيم عميقة.
وبالرغم من ذلك، يرى العطار أن الكلمات والتراكيب اللغوية ما زالت عاجزة عن الوفاء في وصف سيد المرسلين، إذ يقول: وصف او در گفت چون آید مرا، چون عرق از شرم خون آید مرا، او فصیح عالم و من لال او، کی توانم داد شرح حال او، وصف او کی لایق این ناکس است، واصف او خالق عالم بس است، ای جهان با رتبت خود خاک تو، صد جهان خاک جان پاک تو، انبیا در وصف تو حیران شده، سرشناسان نیز سرگردان شده.
و هذه ترجمة هذه الأبيات: عندما يجري وصفه على لساني، تسيل مني عرق الخجل كما يجري الدم، إنه أفصح الفصحاء وأنا الأخرس في محضره، متى أستطيع وصفه؟ كلا، إن وصفه مهمة لا أليق بها، إن خالق الكون هو وحده الذي يصفه. يا من العالم بعظمته تراب تحت أقدامك، مئات العوالم بترابها كلها فداؤك، لقد حار الأنبياء في وصفك كما حار الواصفونهم أيضا.
مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى الفقرة التالية.
وقفة وتأمل.
المتأمل في مجموعة الأشعار التي نظمها الشاعر العطار النيسابوري يجد بأنه تناول شخصية النبي الأكرم من زوايا عدة، هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل شخصية جامعة شاملة لجميع الكمالات الإنسانية، وهي تأكيد أنه يعجز عن وصف النبي الأكرم وأن الكلمات والتراكيب لا تقوى على أداء هذه الرسالة. الخصائص الأخلاقية والسلوكية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: حب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، شفاعة النبي، وصف مكانة النبي الأكرم استلهاما من الحديث القدسي: لولاك لما خلقت الأفلاك، بشارة الأنبياء السابقين بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مقارنة بين فضائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء، المكانة التي تحتلها الأمة الإسلامية بفضل تمسكها بهدي الرسول، عبادته ومعاجزه، وأخيرا الإشارة إلى نظام الكون الذي يأتمر بأوامر النبي بإذن الله تعالى لأنه سبب خلق الكون. إن الصور الشعرية والمجازات والاستعارات التي استخدمها الشاعر العطار النيسابوري في الحديث حول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد أنه يسعى إلى إظهار مكانة النبي ومدى قربه من الله تعالى، ليخلص إلى نتيجة أن النبي هو النموذج الأوحد للإنسان المتكامل في جميع الأبعاد الروحية والإنسانية.
أيها الأحبة، إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج ألوان ثقافية، وقد تناولنا فيه موضوع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في شعر العطار النيسابوري.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
وكان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام للحفظ والوقاية. ومن شر كتاب قد سبق، ومن زوال النعمة وتحويل العافية وحلول النقمة وموجبات الهلكة، ومن مواقف الخزي والفضيحة في الدنيا والآخرة، وأعوذ بالله العظيم من هوى مرد وقرين ملهن وصاحب مسهن وجار مؤذن وغنى مطغن وفقر منسن، ومن قلب لا يخشع وصلاة لا ترفع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع ونفس لا تقنع وبطن لا يشبع وعمل لا يرفع واستغاثة لا تجاب وغفلة وتفريط يوجبان الحسرة والندامة، ومن الرياء والسمعة والشك والعمى في دين الله، ومن نصب واجتهاد يوجبان العذاب، ومن مرد إلى النار، ومن ضلع الدين وغلبة الرجال وسوء المنظر في الدين والنفس والأهل والمال والولد والإخوان، وعند معاينة ملك الموت، وأعوذ بالله العظيم من الغرق والحرق والشرق والسرق والهدم والخسف والمسخ والحجارة والصيحة والزلازل والفتن والعين والصواعق والبرد والقود والقرد والجنون والجذام والبرص وأكل السبع وميتة السوء وجميع أنواع البلايا في الدنيا والآخرة، وأعوذ بالله العظيم من شر السامة والهامة واللامة والخاصة والعامة، ومن شر أحداث النهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ومن درك الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء.
رحيق الزهر المعيون بخمر الجنة، علمه الله صبابة ماء، أودعها البارع ما شاء من وهج النور الأزهر،
وأماطي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء، زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة،
فانسكبت في الصلب الأطهر، فانسكبت في الصلب الأطهر.
تقلب في أحشائك أم شيء أكبر؟ ما زال يسافر في الأعماق، يغض بأصلاب الشرفاء،
يتقلب من صلب نبي
ساجدة